الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وننتقل من هذه الوقفة للكلام على غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب. نتكلم اليوم على الصحبة أو الصحابة، لأن الناظم عندما تكلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم قال وأصحابه. فمن هم الأصحاب؟ من هم الأصحاب؟ الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه، وانظر يعني نتكلم، هات أي واحد ممن نتكلم عليه، مثلا الحافظ ابن رجب، رقيق جدا وفقيه في دين الله وتكلم في العقائد وهو حافظ. الحافظ هذه رتبة، رتبة أعلى من رتبة المحدث، أعلى من رتبة المحدث رتب على مثل هذا النحو. فالحافظ ابن الجوزي قال قسم الصحبة إلى ثلاث مراتب. الأولى من كثرت مخالطته ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعرف صاحبها إلا بها، إلا من كثرت مخالطته ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعرف صاحبها إلا بها، فيقال هذا صاحب فلان وخادم فلان، صاحب فلان وخادم فلان، كلمة لا تطلق لكونه مشى مع مرة، مشى معاه مرة بقى صاحب، لا، مشى معاه بيسأله، مشى معاه بينكفه وبيعارضه، فصاحب ازاي؟ فالحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول من كثرت مخالطته ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعرف صاحبها إلا بها، فيقال هذا صاحب فلان وخادم فلان لمن تكررت خدمته، وإلى فواحد خدم فلان مرة مثلا اشترى له شيء، هتقول فلان خدم فلان؟ ده لا يصح على الإطلاق، ده لا يصح على الإطلاق، ده كلمة خادم فلان زي أنس بن مالك، أتت به أم أم سليم قالت خويدمك يا رسول الله صلى الله وسلامه عليه. انظر، وأنس عاش حياته يخدم النبي صلى الله عليه، فده لو أطلق عليه هذا الوصف لا بأس، لا بأس. وإلا في الصحابة، كل الصحابة لربما فعل أبو هريرة كذا وفعل ابن مسعود كذا، ولكن لا يطلق، لا يأخذ هذا الوصف الذي أخذه أنس رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه المرتبة الأولى، فيقول هذا صاحب فلان وخادم فلان لمن تكررت خدمته، لا لمن خدم مرة أو ساعة أو يوما. الرتبة الثانية من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة، لأنه يصدق عليه أنه صاحبه ولكنه لم ينتهي إلى الاشتهار به حتى يصير يعرف. في رتبة ثانية ناس لقيت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة به وماتت على ذلك، ولو كان الرؤية هذه لمرة واحدة، لمرة واحدة يصدق عليه أنه صاحبه ولكن ما ياخدش نفس الصورة الأولى، صورة الاشتهار، صورة الاشتهار. ده أحيانا البعض وكأنه يريد حتى مثلا معاوية، ما هو أسلم عم الفاتح رضوان الله عليه، وكأنه يريد أن ينفي مثلا صحبته، لا أبدا أبدا، النبي وتكررت الرؤية، ولكن وكأن قائل هذا الكلام يريد أن يميز، هل صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس كصحبة معاوية؟ في فرق، إذا كان الكلام هكذا نقول فعلا في فرق، في فرق. ده أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، في الجاهلية النصوص كثيرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل كذا وأبو بكر وعمر، صحبة في الهجرة وغير الهجرة، يعني حتكون صحبة أبي بكر كصحبة معاوية، في فرق طبعا، في فرق. ولذلك لما نقدم حتى من الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشرة المبشرة بالجنة، ونقول بعد ذلك كل صحابي أفضل من كل من جاء بعد، أهل بدر، أهل أحد، أهل بيعة الرضوان، أصحاب بيعة العقبة، انظر. ثم كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. المرتبة الثالثة من رآه صلى الله عليه وسلم رؤيا ولم يجالسه ولم يماشه، فهذا ألحقوه بالصحبة إلحاقا، وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه، ولكن صحبة إلحاقية حكمية لشرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم لاستواء الكل في انطباع طلعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم برؤيته إياهم أو رؤيتهم إياه مؤمنين بما جاء به، وإن تفاوتت رتبهم رضوان الله عليهم. انظر رجل متين بن الجوزي رحمة الله عليه، رتبة ثالثة هذه، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآه صلى الله عليه وسلم رؤيا ولم يجالسه ولم يماشي. رآه، ما هو حد الصحابي في كتب الأصول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ده الاختصار والإدمان. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمن لابد. ما هو أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول الصحابي أبو جهل، بنقول الصحابي أبو لهب، لا. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، بعد رآه آمن به ثم ارتد على عقبه القهقرة، فلا يقال صحابي، فلا يقال صحابي. فلابد من هذا الضابط على جهة الإدمان والاختصار. رتبة ثالثة، وابن الجوزي يميز بالرتبة، وأخرى يقول من رآه صلى الله عليه وسلم رؤيا ولم يجالسه ولم يماشه، فهذا ألحقوه بالصحبة إلحاقا وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. لماذا ألحقوه؟ ولماذا كانت صحبة إلحاقية حكمية؟ قل لشرف قدر النبي. هو لما الناس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة به حتى وإن لم يجالسوه وإن لم يماشوه هتفترق والله عن رؤية غيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. قال لاستواء الكل في انطباع طلعة المصطفى، بركة الصحبة، بركة الصحبة لاستواء الكل في انطباع طلعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم برؤيته إياهم أو رؤيتهم إياه مؤمنين بما جاء به، وإن تفاوتت رتبهم رضوان الله عليه. من كل صحابي، انظر، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعد، من كل صحابي هاد أي لغيره، أي مرشد ودال، مهتد في نفسه، مهتد في نفسه، في الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قوله سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى لما يصلح، دي هداية عامة موجودة عند البر والفاجر والمؤمن والكافر. يعني قالوا أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، أعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه ما خلقه له من الأعمال. قال وهذه الهداية تعم الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر، حتى الحيوان، ما الحيوان مدفوح هياكل إيه؟ هتجنب الأذى والمضر عليه إزاي؟ تعال شوف صرصور وغير صرصور وفار وغير فار، وشوف ازاي بيتجنب، انظر، وبيحتط لنفسه اللي حياكله مثلا. شوف الولد، الولد بيولد يهدى لالتقام ثدي أم، تقول سبحان الله لله في خلقه شو إلا عرفه. ده الولد مس حتى ما بيرضعش إلا عرفه التقام الثدي ده. ومش هو بس ده الأطباء بيدعسوا يقول لك الكلوسترام سن المسمار، النساء بيسموه سن المسمار، اللبن الأولاني ده اللي بينزل من ثدي الأم مهم جدا، والأطباء هيدرسوا بعد كده ويحللوا. أصل فيه يقول لك نسب مضادات حيوية وبتتحقق بيه مناعة عالية جدا للولد في الأيام الأولى في اللحظات الأولى بيلتقي من الثدي وفي سن الله. طب ليه كان سن المسمار ده في البداية؟ تقول سبحان الله، لله في خلق شؤون، ده كون منظم تنظيم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن اختلفت الأنواع والصور، وكذلك لكل عضو هداية تليق به، فهدى الرجلين للمشي. تقول سبحان الله، مهيئة هدى الرجلين للمشي واللسان للكلام والعين لكشف المرئيات وهلم جرة، وكان هدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد. الله سبحان الله، تهيئة والله عجيبة جدا. بعض ما عندوش لا تأمل ولا تدبر أبدا. شوف الحمام مع الحمام، والثعالب مع الثعالب، والحيات مع الحيات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لما حيجيله صاحب عقبة بن أبي معيط من الشام حيصير أشقى القوم على شاكل، حيدفعه دفعا لأذى. ولذلك الصاحب صاحب ساحب صاحب، وفي محيط النساء الأمر أخطر وأشد. ودت الزانية لو زانت النساء جميعا، لو زانت النساء جميعا، انظر خطورة كبيرة. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هذا الزوجين ده حتى في النبات، اللي درس نبات وعلم مش عارف ايه، تبص تلاقي التكاثر في عالم النبات، تقول سبحان الله ايه ده، ده حاجة تفوق الخيال والله. حق التلقيح وما التلقيح حاجة تفوق الخيال، حتى والنخل وتأبير النخل وغير النخل ده شيء يفوق الخيال والله. وذكر وأنثى وده كذا وده، حتى في النبات مش بس في الحيوان أمور. يا متعال التأمل، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال والولد إلى التقام الثدي عند وضعه ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو. المرتبة الثانية هداية البيان، المر ساعتين دلوقتي، هداية البيان والدلالة والتعريف لنداي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين الطريق، توضيح الطريق، وبعد كده أنت هتمشي إزاي. أنا قلت لك ده طريق الخير وده طريق الشر، امشي أنت. وطبعا لما أقول لك امشي أنت ده مش للتخيير، ده للتهديد، ده للتهديد. امشي أنت زي ما تحب، امشي كيفما شئت، لا يسعك إلا أن تمضي في طريق الخير. الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة. بعد ما يهتدي الإنسان في الدنيا للصراط المستقيم يكون ده سبب في دخوله الجنة، جنات النعيم، فهذه غاية الهداية، الهداية إلى الجنة أو النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.